الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. قال الله في قرآنه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال في حديثه الشريف: لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله تعالى وأجملوا في الطلب. فصلوات الله تعالى وتحياته وتسليماته وبركاته على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بهديه وسنته وعاش ومات على ملته إلى يوم الدين وبعد. فاتقوا الله تعالى إخوتي الكرام، واعلموا أننا تكلمنا في اللقاء الماضي عن الرياء، وبينا كيف يتجنب المرء الرياء، وقلنا إن هناك بعض الخواطر التي تجيش في قلوب أصحابها يظنونها رياء ولكنها ليست من الرياء. وضربنا لهذا مثالا وقلنا: كمن يسر بحسناته. قلنا إن مسرة المرء بحسناته ما دام لم يدخل فيها انتقاص للغير فهذا من علامات الإيمان، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وقلنا كذلك: لو أنك تتعلم العلم وعند الامتحان فيه أردت أن تعرف معلمك ما عندك من حسن الفهم، ثم بحت بما عندك على الوجه الجميل، هذا ليس برياء. لكن الرياء هو أن أعجب بعملي وأقصد به غير الله سبحانه وتعالى. وبعد ذلك إخوتي الكرام، بينا أن هناك أعمال من أعمال الدين يصرفها أصحابها إلى الدنيا، أو يقصدون بها الدنيا ولا يقصدون بها ما عند الله سبحانه وتعالى. وقلنا إن هذا طريق من سلكه ما أصاب إلا الخسار، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن هذا جليا في سورة هود: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. ثم بيّن سوء العاقبة بإدخالهم النار. واليوم معنا بقية من هذا الباب، ثم ندخل في باب آخر. والبقية حديث ذكره الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الجهاد من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله تبارك وتعالى، أشعث الرأس مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في السوقة كان في السوقة، إذا استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. هذا الحديث كما بينا تضمنه صحيح البخاري وجعله صاحب الصحيح في كتاب الجهاد. والحديث فيه كلمات لعلك سمعتها ولعلي لا أعرف معناه. من هذه الكلمات كلمة تعس وكلمة خميصة وخميلة وكلمة شيك وانتقش، هذه كلمات من الغرائب ومن قبيل التيسير. نذكر المعنى السريع: تعس أي هلك، ويقابلها كلمة تب، ويقابلها كلمة وي. تعس خسر وهلك، وكلمة تب خسر وهلك، وكلمة ويل خسر وهلك. فكلمة تعس أي خسر وهلك، وكلمة الخميصة، الخميصة ثياب جميل تطلق على الثياب الجميل، والخميلة تطلق على الفراش الوثير، فراش وثير يعني ممهد وغالي الثمن. وكلمة شيكة أي أصابته شوكة فآلمت رجليه أو آلمت بدنه. وكلمة انتقش من المنقش، وهو إخراج الشوكة من مكانها. والحديث أراد منه رسولنا صلوات الله وسلامه عليه تبيين أن الناس ينقسم إلى قسمين: قسم لا يريد إلا الدنيا فصرف للدنيا همته، وقسم يريد الآخرة لذلك أعطاها علو همته. قسم الدنيا الذي صرف همته للدنيا كل عمله أن يتحصل على الدينار، والدينار عملة من الذهب، وكل همه أن يتحصل على الدرهم، والدرهم عملة من الفضة، والدرهم بالنسبة للدينار يساوي 7 أعشار الدينار، يعني كل 10 دراهم 7 دنانير. انصرفت همة المرء لتحصيل الدينار، يعني لجمع الذهب ولجمع الفضة، وكل أمله أن يلبس الجديد الجميل وأن يفترش أنظك الفروش، وليس عنده من الدنيا هم إلا هذا. هذا الإنسان وهذه الشريحة من الناس دعا عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وما دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الفئة إلا ليزهد صحابته في الدنيا، لأن الدنيا وحدها لا خير فيها. ولذا عندما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم
الدنيا لعناها واستثنى الخير الذي فيها، لعن الله الدنيا ثم قال إلا ذكر الله وما والاه. تأمل، الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم دعا على من صرف همته للدنيا فحسب، ولم يأمل ويطمح فيما عند الله من حسن الجزاء، فهذا فريق مأسوف عليه خاسر. والله تبارك وتعالى بين أقسام الناس في القرآن في سورة البقرة، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، يعني كل همه الدنيا، ان تعلم للدنيا فقط لا يتعلم الآخرة، يتعلم للدنيا فقط، وان تاجر للدنيا فقط، وان تحرك يمينا او يسارا فللدنيا فقط. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. تأمل أخي الكريم، فتقسيم الناس في القرآن سورة البقرة تقسيمهم في هذا الحديث الذي ضمنه البخاري كتاب الجهاد، فقسم يهتم بالذهب والفضة والثياب الجميلة والفرش التي فيها الرفاهية، ولا تنصرف همته لجنة ولا لخوف من نار ولا لخوف من حساب ولا إيه ما شاكل ذلك. والقسم الثاني قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه. عنان الفرس أي مقود الفرس، ما يقاد منه، يعني اللجام. وكلمة طوبى اسم تفضيل من الطيب، والعلماء قالوا اسم التفضيل للمذكر أطيب وللمؤنث طوبى. وكلمة طوبى عندما تقرأ في كتب السنة تجدها شجرة في الجنة يجري الراكب السريع المجد في ظلها 100 عام لا يقطعها. بل إن الإمام الهيتمي ذكر في موارد الظمآن بزوائد ابن حبان رواية بيّن من خلالها أن هذه الشجرة لها اسم في الدنيا، لها اسم في الدنيا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم سماها ونسبها إلى بلاد الشام، قال هي شجرة في بلاد الشام تسمى الجميزة. والجميز معروف عندنا، والجميز معروف عندنا، لكن الجميزة في الجنة التي تسمى طوبة ظلها مديد، ظلها مديد وامتداده يجري تحتها الفارس على الجواد المضمر السريع في ظلها 100 عام لا يقطعها. هذا المتاع العظيم لمن؟ لرجل أمسك دابته من زمامها وذهب ليجاهد. لكن تأمل القرينة في الحديث، القرينة في سبيل الله، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، وأي قتال يكون في سبيل الله؟ هل القتال للشرف في سبيل الله، أم القتال للعصبية والقبلية في سبيل الله؟ أما هو القتال الذي يقال له في سبيل الله. واضح يا رسول الله، الرجل يقاتل شجاعة والآخر يقاتل حمية والآخر يقاتل للمغنم، فأي هؤلاء في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إذن هذه قرينة، ما بعدها كلام، ما بعدها كلام. وتأمل إلى هذا الرجل المجاهد الذي خرج بنية إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأوصاف، وهذه الأوصاف يعني مختصرها أنك لو مررت به ما أقرأته السلام، لو رأيته ووقف لك على باب لفردته، لو أنه اقتحم عليك مكتبك وأنت مسؤول، أو أراد أن يستأذن للدخول عليك لم يأذن له الحاجة، لم يأذن له بالدخول، ولو أدخله الحاجب لطرده المسؤول. لذا قال صلى الله عليه وسلم: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه، مغبرة قدماه. والشعث يعني ترك الشعر بغباره، لا تسريح ولا ترجيل ولا اهتمام بالمنظر من أساس، ولا اهتمام بالمنظر من أساس. مغبرة قدماه من أثر المشي عليها في سبيل الله. لا هنقول لابس جزمة وملمعها، ولا مش عارف لابس جزمة بجنحان، لا، هو ماشي كده يعني إن رأيته تحتقر، تحتقر. ونظير هذا ما في صحيح البخاري في قضية الربيع بنت النضر، أخت مالك ابن أنس ابن النضر، أختي أنس ابن النضر، لما كسرت ثنية جارية من الأنصار واحتكموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفذ في الربيع القصاص، يعني كما كسرت لها ثنية يعني إحدى أسنانها تكسر لها، فوقف أنس بن النضر فقال: والله يا رسول الله لا تكسر ثنية الربيع. لم يقسم أنس اعتراضا على حكم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، إنما أقسم أنس لثقته في الله سبحانه وتعالى، لصلته بالله. وفور أن أقسم أنس ألقى الله تعالى في قلوب أهل الجارية الرأفة والرحمة، فعدلوا عن القصاص وارتضوا بالأرش. الأرش يعني إيه؟ مبلغ من مال يدفع مقابل هذا إيه؟ هذا الأمر. فعندما ارتضوا بهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب عبد مدفوع بالأبواب لا يأبه به الناس، لو أقسم على الله لأبره الله. فأنس عدت في حقه منقبة، أنه أقسم على الله واستجاب الله له، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حقه: رب عبد مدفوع بالأبواب لا يأبه به الناس. كلمة لا يأبه به الناس يعني ما حدش يعبره، لكنه فيما بينه وبين الله عمار، لو أقسم على الله لأبره الله. وتأمل كلمة لو أقسم على الله لأبره الله، يعني لو قال له: يا رب أنا مظلوم ينصره الله من توه، أنا مكروب يفرج الله كربه من توه. ولعل في صحيح مسلم القصة التي حكاها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولعلنا ذكرناها مرات في السالف، قصة الرجل الذي كان يمشي في الفلاح، يمشي في الصحراء، وهو يمشي في الصحراء سمع صوتا في سحاب: اسق حديقة فلان. فدهش الرجل من الصوت الذي سمعه من فوق، فسار تحت السحاب، ظل يسير حتى جمع السحاب ماءه وأمطره في حرة ذات حجارة سوداء، فتبعه الرجل، فإذ بالماء ينزل في شرج، والشرج أي المسقى أي جدول الماء، فيتبعه الرجل يمشي مع الماء حتى وجد رجلا يقف بمسحاته، والمسحاة أداة من الحديد اللي هي الفأس، يعني واقف بمسحاته يعدل الماء إلى أرضه. يا سبحان الله، قوم يعملون بالفلاح وللناس أراضي، لكن المطر أتى خصيصا لواحد لم يذهب إلى غيره. معلوم الماء لما يمطر، السحاب لما يمطر يمطر في محلة كاملة، يصيب الأراضي في قرية كاملة، لكن لا، تجمع الماء ونزل في حرة أرض حجارة سوداء، يعني لا تقبل زرع. ثم الماء جرى إلى أن وصل إلى أرض واحد فقط. فلما رأى الرجل بمسحاته واقفا سأله: يا عبد الله ما اسمك؟ يريد أن يعرف ما اسمك. فقال: ولما؟ قال: لأني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماءه يقول اسقي حديقة فلان. فأخبره عن اسمه فوافق الاسم الاسم الذي سمع في السحاب. فقال: يا عبد الله، أخبرني ماذا تصنع في أرضك هذه، عرفني أنت بتعمل إيه، يعني حتى تنال هذا الوسام، وسام أعلى وسام في الوجود بعد النبوة، الولاية. عندما تقول يا رب يقول الله: لبيك يا عبدي. هذا فلاح، فلاح وسط قوم يعملون بالفلاحة والجذب عم الأراضي كلها، لكن ينزل الماء لواحد. أخبرني ما تصنع في أرضك هذه. قال: بما أنك أخبرتني سأنبيك، أتعاهدها وأقوم عليها حتى إذا ما جنيت ثمرها قسمته أثلاثا، أعدت فيها الثلث، وادخرت لنفسي وأهلي الثلث، وتصدقت بالثلث الآخر على الفقراء والمساكين. قال: بهذا بلغت. فتأمل أخي الكريم، فربما إنسان تستهين به وترميه ببصرك وتشح في وجهه وتطرده من على أعتاب بيتك، وإن أتاك وأنت مسؤول على مكتبك لا تأبه به، لكن لعل هذا لو قال يا رب لقال الله: لبيك يا عبدي. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في السوقة كان في السوقة، وإن كان في الحراسة كان في الحراسة. عارف الكلام ده معناه إيه؟ يعني هو دخل يحارب في مع الجند في سبيل الله، ما يهموش في المقدمة يستوي، في المؤخرة يستوي، يلم السلاح يستوي، يرعى الحصان يستوي، ما يهموش بقى يقف في الصف الأول ولا عايز وجاه. إن حطوه في الصف الأول يجاهد، حطوه في المؤخرة يجاهد، إن جعلوه يسوق الحصان مستخدم في أي اتجاه يوجه، إن كان في السوقة كان في السوق ما يضروش، وإن كان في الحراسة كان في الحراسة. طبعا الجيش أقسام: مقدمة ومؤخرة، وناس بتقف خدمة، وقفوه خدمة ما بيقولش لا، ما يقولش انا نقيب ولا انا لواء.
يقف
قالوا له انت مالكش مكان في الخدمة ولا في المقدمة، انت وظيفتك تمشي ورا النوق تسوقها. ماشي، مادام في سبيل الله ماشي. تأمل هذا التواضع في هذا الميدان، التواضع في ميدان القتال في سبيل الله. يرفع الناس، وان كانوا شوقة الناس، وان كانوا اراذل الناس. وكلمة الاراذل ليس معناها السفلة، السفلة في الاخلاق، لكن اراذل يعني الذين لا رأي لهم معتبر، الذين لا رأي لهم معتبر. فالتواضع في ميدان القتال يرفع الناس، فهذا الانسان رفعه الله تبارك وتعالى. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. يعني هذا عند الناس، يعني إن أذن عند الناس لا يؤذن له، وإن شفع عند مسؤول لا يشفع له. ومع هذا لا يترك للناس مصلحة، إنما يمشي في مصالح الناس على قدر جهده وطاقته. يعني هو مش بيقضي مصالح بس برضه ما بتأخرش، مش في واحد بيقضي له مصلحة لكن برضه ما بتأخرش. عايز ايه؟ انا معاك. ويدخل معاك للمسؤول ويقول له، يقوم يقول له عينيا ان شاء الله، ويمشي ما ينفذ. لكن برضه هذا لا يقلقه ولا يثنيه عن المشي في مصالح المسلمين والمسلمات. اذا هو عند الناس لا قيمة له، لكن قيمته عند من؟ قيمته عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك الشاعر الذي قال في شعره، والنبي قال إن من الشعر لحكمة صلى الله عليه وسلم، قال: ليت بيني وبينك إيه؟ عامرا، وبيني وبين العالمين خراب. أهم شيء أن تبين الصفحة التي بينك وبين الله. إن بيضت ما بينك وبين الله أعلى الله قدرك في الحياة الدنيا، وأعلى الله قدرك يوم يقوم الأشهاد. إذن هذا حديث إخوتي الكرام. لكن في الحديث فوائد؟ نعم، في الحديث فوائد. أول فائدة أن من طلب الدنيا وحدها ما أغنت عنه عند الله شيئا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جعل الدنيا همته جعل الله تعالى فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. ومن كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة. فجدير بالمسلم أن ينأى بنفسه عن الفاني، وأن يؤثر على الفاني ما يبقى عند الله سبحانه وتعالى، وأن لا يضن بوقت ولا بجهد على غيره. إن طلب منك أن تمشي في مصلحة فلا تقل لا أستطيع، اذهب والقضاء على الله، اذهب واشفع، اشفع إن شفي علت فبها، وإن لم يشفع لك أجرت. فلا تحرمن نفسك أن تعين مسلما في حاجته، فإن إعانة الملهوف كالصدقة تماما بتمام. ولذلك الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه ذكر حديث نبينا صلى الله عليه وسلم: على كل مسلم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن لم يجد ما يتصدق به؟ قال: يعمل بيديه فيكسب لنفسه ثم يتصدق. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن لم يستطع العمل؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوفة فإن له بهذا صدقة. قالوا: يا نبي الله، أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يأمر بالخير والمعروف فإن له بهذا صدقة. قالوا: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يمسك نفسه عن الشر فإن له بهذا صدقة. فلا تحرمن نفسك أخي الكريم أن تمشي في مصالح المسلمين والمسلمات، ولا تحرمن نفسك نية صالحة تنوي بها أن ترزق الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى. بعد هذا الحديث يذكر المؤلف بابا آخر، وهذا الباب شائك، لذلك يحتاج إلى أن ينتبه كل إنسان فينا حتى لا يسبق عليه الفهم الخاطئ. الباب: من أطاع العلماء والأمراء في معصية الله فقد اتخذهم أربابا مع الله. فهذا الباب شائك. كلمة العلماء أي علماء الشريعة، وكلمة أمراء أي الذين ينفذون الأحكام، الذين ينفذون الأحكام. العلماء والأمراء، نعم، العالم قبل الأمير، فهما صنفان، إذا صلحا صلح العالم أجمع، وإذا فسد فسد العالم أجمع. وفيهم أتى حديث لكنه موضوع هو بنفس المعنى كما ذكرنا، صنفان من أمتي إذا صلح صلح الناس، وإذا فسد فسد الناس، العلماء والأمراء. لكنه إذا نسب للرسول صلى الله عليه وسلم كانت نسبته غير صحيحة، والحديث بهذا موضوع، لكن إن كان من كلام الناس يقال، لكن لا ننسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا نكذب عليه صلى الله عليه وآله. من أطاع العلماء والأمراء في معصية الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. وهذا العنوان المواد التي فيه آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى، وأحاديث من سنة النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. أما الآيات، يقول الله تبارك وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وهذه الآية العلماء قالوا أولي الأمر في الآية أي العلماء، أولي الأمر في الآية عند المفسرين أي العلماء. ويكون فهم الآية كالآتي: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. تأمل تجد الطاعة وأطيعوا الله، هذه طاعة مستقلة، ثم وأطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة مستقلة، وأولي الأمر لم يذكر وأطيعوا أولي الأمر لحكمة. الحكمة أن طاعة الله لا بد وأن تكون مطلقة، وكذلك طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد وأن تكون مطلقة. أما طاعة أولي الأمر المقصود بهم العلماء في الآية لا تكون مطلقة، وإلا لوقعنا وأخذنا كل شيء صحيح وخطأ. لذلك يكون المعنى: وأولو الأمر أطيعوهم إن هم أطاعوا الله ورسوله، أما إن خالفوا الله ورسوله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديثا رواه لنا علي بن حاتم رضي الله تعالى عنه وارضاه، روى أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى، فقال عدي: يا رسول الله، قال: إنكم اتخذتموهم أربابا من دون الله. قال: كيف، ما عبدناهم يا رسول الله؟ قال: لا بل عبدتموه. قال: كيف؟ قال: ألم يحرموا ما أحل الله؟ ألم يحلوا ما حرم الله واتبعتموهم على ذلك؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم، فتلك عبادتهم. الأحبار دم حبر، والحبر هو عالم الدين، عالم الدين. والرهبان جمع راهب، والراهب هو العابد الصالح. والآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. الآية في النصارى ليست في اليهود، لأن اليهود لم يعترفوا بعيسى عليه السلام، بل إن عيسى عليه السلام عند اليهود ابن زنا، بل ناهبوه ليقتلوه ولم يفلحوا وزعموا أنهم قتلوه. إذن تعال معي، تحليل الحرام وتحريم الحلال، إن حرم عالم حلالا وأطاعه الناس في هذا فقد عبدوه مع الله، عبدوه مع الله، لأن التشريع شأن الله سبحانه وتعالى وشأن رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن من شأن أحد مطلقا بعد ذلك. لذلك العالم إن أمر بمعصية فورا مخالفة، والأمير والحاكم إن أمر بمعصية مخالفة، لكن ما الحكم لو أمر الحاكم أو العالم بما فيه طاعة الله؟ لو أطعناهم فيما فيه طاعة الله هل نكون بهذا عبدناهم من دون الله؟ الإجابة لا. افهم معي، طاعة غير الله في طاعة الله عبادة لله سبحانه وتعالى، كما لو أمرني الحاكم أن أخرج للجهاد وخرج أطعته أم لا؟ أطعته، لكن أطعته في طاعة أم في معصية؟ أطعته في طاعة. إذن بهذا أنا عبدت أم عبدت الله؟ عبدت الله. ولو أمرني أبي بالصلاة فأطعت أبي في الصلاة وصليت، أكون عابدا لأبي أم عابدا لله؟ إذن افهم هذا، افهم أن عبادة غير الله تكون إذا أطعت غير الله في معصية الله، أما إن أطعت غير الله في طاعة الله فأنا عبد لله ولا أحيد. ولذلك هناك أخطاء تجري كثيرة عند الناس، هذه الأخطاء تجعلهم يتخذون أربابا دون أن يعرفوا. ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه، رضي الله تعالى عنهما، يقول للصحابة يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر قال عمر. افهم معي، البعض عندما تناقشه في مسألة تقول له يا فلان هذه قال الله فيها كذا وقال رسوله صلى الله عليه وسلم فيها كذا، يقول لك يا عمي أمال الشيخ فلان بيقول في كتابه ليه؟ تأمل معايا، يعني انت بتستدل بقول الله وبقول المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله، وذاك بيقول لك الشيخ فلان قال، هذه هي ابن عباس حبر الأمة وعالمها رضي الله عنهما، يقول للصحاب جرالكوا ايه؟ انا بقول قال الله قال رسوله، وانت تقول لي ابو بكر قال وعمر قال، ومن هو ابو بكر ومن هو عمر؟ ابو بكر وعمر هما افضل الامة واصوبها رأيا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهما اللذين قال فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم اتبعوا اللذين من بعدي ابا بكر وعمر، وهما اللذان قال فيهما كذلك صلى الله عليه وسلم ان يطيعوا ابا بكر وعمر يرشدوا، كما عند مسلم. وابو بكر كان يخاف ان يقول برأيه، ان سئل في مسألة يقول اي ارض تقلني واي سماء تظلني ان اقول في كتاب الله ما لا علم لي به. ابو بكر افضل هذه الامة بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعمر الفاروق الملهم المحدث الذي قال في شأنه ان يكن في امتي محدثون فعمر كذلك ما كان يقدم على قول الله قولا ولا على قول رسوله صلى الله عليه وسلم قولا. ومع هذا لو قلت قال الله قال رسول وقلت قال أبو بكر فأنت مخطئ، فأنت مخطئ. تأمل اليوم نظرتي لشيخي لا بد أن تكون نظرة رشيدة، والرشد في النظر للعالم على أنه يخطئ ويصيب، هذا هو الرشد في النظر، وهذا هو الرشد في الاعتقاد في العلماء. إذا أحببت عالما فأجز عليه الخطأ ولا تجز عليه العصمة. لماذا؟ لأنه لا عصمة بعد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. والإمام مالك إمام دار الهجرة كان يحدث في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول كل قول يؤخذ منه ويرد إلا قول صاحب القبر، ويشير إلى قبر النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. إذن أخي الكريم، من عبادة العلماء أن أتمسك برأي عالم مع ظهور الدليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من صنع هذا فقد عبد العالم مع الله. إذا حرم إنسان شيئا حلالا أحله الله في قرآنه واتبعه الناس في تحريمه فقد عبده مع الله، وإذا أحل حراما حرمه الله في قرآنه واتبعه فيما صنع فقد عبده مع الله. هذا هو المراد من هذا العنوان. ولذلك الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه يذكر ويقول عجبت لأناس يعرفون الإسناد وصحته ثم يأخذون برأي سفيان. كلام معناه الإسناد في, في, في قول أحمد ليس معناه أن تعرف الراوي، لا، معنى الإسناد أن تعرف رجال الحديث كله، تعرفهم كلهم حتى تحكم للحديث بالصحة أو بالضعف. فإنسان عنده هذه الملكة وعنده هذا العلم يستطيع أن يفرق بين الصحيح والضعيف، يعدل عن الأخذ بالحديث إلى قول فقيه، هذا أمر عجيب. والعلماء يقولون إن العجب نوعان، عجب استحسان وعجب إنكار. عجب الاستحسان كما في حديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في حاله كله، في ترجله وتنعله يعجبه، هذا عجب. لكن عجب استحسان يعني كان يستحسن أن يبدأ باليمين. لكن عجب إنكار كما في قول الله تعالى من سورة الصافات بل عجبت ويسخرون، ومنه عجب أحمد رحمة الله تعالى عليه عجبت لأناس، يعني يقول الكلام منكرا على من هذا حاله، يعني من يقدم رأي فقيه على دليل واضح أبلج ننكر عليه، لا نتركه على حاله، لا نتركه على حاله، بل لا بد من الإنكار عليه حتى لا يشرك بالله من حيث لا يدري. أحمد قال عجبت لأناس يعرفون الإسناد وصحته ويأخذون برأي سفيان، أما قرأوا قول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال أحمد في هذه الرواية الفتنة أي الشرك، الفتنة في الآية معناها الشرك. الشرك لماذا؟ لأنه إذا مال إلى رأي فقيه وترك قول الرسول صلى الله عليه وسلم ودان بقول الفقيه مع علمه بالترجيح والتصحيح والتضعيف فقد أشرك بالله، اتخذ الفقيه شريكا مع الله، وهذه هي الفتنة أخي الكريم، وهذه هي الفتنة. لذلك خلاصة القول في هذا كله: إن نظرت إلى عالم وأحببته فمن حبك للعالم أن تنصحه، ونصحك للعالم أن تجيز عليه الخطأ، أن تجيز عليه الخطأ، وليس من حب العلماء التحيز لأقوالهم وإن كانوا على خلاف الحق، فإن هذا ليس من منهج المسلمين، إنما هذا من منهج الغالين المنحرفين عن الشرع، وهذا عند الشيعة معتبر. الشيعة يثقون في علمائهم كثقتهم في أنبيائهم، تأمل معايا، هكذا فكر الشيعة. الشيعة يقول بعصمة الأئمة الاثني عشر، الشيعة الاثني عشرية تقول بعصمة الإمام، يعني هو معصوم كالنبي صلى الله عليه وسلم، وعندهم يوحى للإمام كما يوحى للنبي، يعني لم ينقطع عندهم الوحي. فلا تكن كهؤلاء في الفكر، بل اجعل فكرك فكرا رشيدا، فكرا رشيدا. وإن قرأت فاقرأ بتجرد، بتجرد، حتى تقف على صحيح الأمر وعلى خطئه، فإن رأيت الصواب فالزم، وإن رأيت الخطأ فقدم قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تأخذ بقول فقيه مع ظهور الحجة الواضحة. واعلم أننا لو أخذنا بقول الفقهاء كلهم لما عبدنا الله سبحانه وتعالى. لذلك العلماء يقولون من اتبع رخص العلماء ذل، لو عبدنا الله بالرخص فقط نضيع، نضيع. لذلك إذا ظهرت الحجة ألزمنا باتباعها وأخذها ديانة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بعد ذلك عندنا عنوان، لكنه عنوان كبير، هذا العنوان إن شاء الله نتركه للقاء كامل، وما بقي العشاء خمس دقائق نقرأ فيها الأسئلة إن شاء الله. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما. الشرك في الآية هو ما نقوله الآن، يعني إن أمراك بمعصية الله وأطعتهما صرت مشركا بالله، لذلك قال الله فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. هذا هو المعنى، هذا هو المعنى في الآية. وإن جاهداك على أن تشرك بي، يعني إن جاهداك وإن أرغماك على أن تطيعهما في معصية الله فلا تذعن ولا تنصع وخالفهما في معصية الله، لكن إن أمراك بالطاعة فافعل. وهل طاعة الوالدين واجبة في كل أمور؟ في كل أمور الطاعة واجبة، أما في المعاصي كلها واجب عليك أن تخالف، واجب عليك إن أمرت بمعصية أن تخالف في المعاصي كلها. هل طاعة أبي في طلاق امرأتي واجبة؟ الإمام الحاكم رحمة الله تعالى عليه ذكر في المستدرك في كتاب البر والصلة باب وعنوان له بر الوالدين، وذكر في هذا الباب ثلاثة أحاديث، والأحاديث الثلاث كلها متعلقة بهذا الأمر، وكذلك وافق الإمام الترمذي. من هذه الأحاديث حديث أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما تزوج امرأة، فلما سكن لها واستقرت في فؤاده أمره عمر بطلاقها، فأبى عبد الله ورفض، فاشتكاه عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، تزوج عبد الله من امرأة وأنا أكرهها، فأمرته بطلاقها فلم يزعل. فقال صلى الله عليه وسلم لعبد الله: يا عبد الله، أطع أباك وطلقها. فأطاع عبد الله أباه فطلقها. أما المعايب، أي شيء يمثله أبو الزوج للزوجة؟ يعني مكانته عند الزوج، أبو الزوج للزوجة أب ومحرم لها، يحل له أن يدخل ويخرج، ويحل له أن يسافر معها سفر الذي تجب فيه المحرمين للمحرمين. وأبو الزوج عندما يدخل بيت ولده ولا يطمئن لإيه؟ لامرأته، ولا يستريح لها، يعكر صفه أم لا؟ يعكر صفه، يعكر خاطره أم لا؟ يعكر خاطره. لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله أن يطيع أباه. ولو أنك يعني كده أعطيتك نفسك فرصة في التفكير لا أيقنت أن الإمام البخاري ذكر في الصحيح قصة إبراهيم الخليل عليه وعلى ذريته وعلى نبينا محمد الصلاة وأتم التسليم، لما استودع إسماعيل في أرض فاران عليه الصلاة والسلام في مكة، وكان يأتي بين الفينة والفينة، فأتى يوما فوجد في الدار امرأة فسألها عن زوجها، فقالت: خرج يصطاد. فسألها عن حالها فشكت له شدة الحال، وكأنما كرهها إبراهيم عليه السلام، فأعطاها أمانة، هذه الأمانة رسالة كلامية، قال لها: إن أتى زوجك فأخبريه بأن رجلا حاله كذا وكذا أتى وهو يقرئك السلام ويأمرك أن تغير عتبة دارك. أتى إسماعيل عليه السلام من صيده فأخبرته امرأته بما سمعت فطلقها. تأمل، فطلقها. ولما أتى الثانية رأى في الدار امرأة فسألها عن زوجها فأخبرت، فسألها عن الحال فحمدت الله تبارك وتعالى وأعطته ضوءا بأن الحال على أحسن ما يكون، فقال لها: إن أتى زوجك فأخبريه بأن رجلا حاله كذا وكذا أتى وهو يقرئك السلام ويقول: ثبت عتبة دارك. فأتى إسماعيل عليه السلام فأبقاها ومكنها. كذلك رواية أخرى، أبو الدرداء رضي الله عنه وارضاه أتاه رجل وقال: يا أبا الدرداء، إن أمي زوجتني من امرأة فلما أحببتها أمرتني بطلاقها، أمرتني بطلاقها، ماذا أصنع؟ فقال أبو الدرداء وهو يلقي التبعة عن نفسه: لا أقول لك إلا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ماذا قال؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوالد، وفي رواية الوالدة، أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فاحفظ الباب وإن شئت فضيعه. وهذا مختصر الكلام. زوجة أمي تبغضها، لا تبغضها لالتزامها، إنما تبغضها لسوء معاملتها، وأبي يبغضها لا لاحتشامها، إنما يبغضها لأنه إذا دخل عليها ما رأى منها إلا عبوس الوجه والكشرة، ومن ثم كره أبي وكرهت أمي المجيء إلى بيتي. أقطع بسببها، لا تطلق، تطلق. لذلك أحمد رحمه الله عليه، إمام أحمد لما جاءه رجل يسأله في هذا قال: يا إمام، إن عمر كره امرأة ولده فأمر ابنه بالطلاق، فلما أبى شكاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر الرسول عبد الله فطلقه، فقال له: لست كعمر وابنك ليس كعبد الله. العلماء فهموا من هذا إذا كانت المرأة مستقيمة الحال مشتهرة بحسن الخلق، والأب لا دين عنده والأم لا دين عندها ويأمراني بطلاقها، هنا لا، لكن هي حسنة مع الجار لكن لا تحسن لقاء أمي ولا تحسن لقاء أبي ولا تحسن لقاء أخواتي، لماذا أقطع من أبي وأمي وأخواتي بسببها؟ تأمل. وفي هذا يعني استدراك، اجعله عندك في الطويل. ما الحكم في من أجر بيته لغير مسلم؟ هل في ذلك من الناحية الشرعية شيء؟ نرجو الإفادة. الكلام ده يحتاج إلى فقه. هل أتاك مسلم وأتاك غير مسلم، غير المسلم رفع وقلت أنا أولى بالفلوس؟ هذا خطأ، هذا خطأ. لكن لو لم يأتك إلا غير المسلم وكنت في حاجة إلى أن تعان في معيشتك، فلا مانع من أن تؤجره، تؤجره وتريه منك حسن الدين والخلق، تريه منك حسن الدين والخلق، لا مانع. المبايعات وهذا والمعاملات لا يمنع منها إنسان مطلق، بيع واشتري كما شئ مع غير المسلمين ما دام البيع ليس حراما، وهكذا. فالإيجار يخضع للبيع، إيجار مؤجرة، يعني الإيجارة وسط كتاب البيوع، فلك أن تؤجل لغير المسلم بشرط ألا يكون الهدف أنه دفع أكثر من المسلم. ما حكم قراءة الفاتحة للأموات؟ نرجو الإفادة ونرجو أن تنبه وتبين للأخوات عدم اصطحاب الصغار بعدم إزعاج المصلين. لا، احنا هننبه على الأولى والثانية. لا، أولا الفاتحة للأموات، إذا قرأت الفاتحة للأموات إما أن تقرأها في بيتك أو في الشارع أو في الوظيفة أو في الدنيا خلاف المقبرة، وإما أن تقرأها في المقبرة. المقبرة ليست محل للقراءة، إنما هي محل العظة والاعتبار. أما إن قرأت في بيتك فإما أن تقرأ بأجر وإما أن تقرأ على سبيل المنيحة والعطية. إن قرأت بأجر لا يصل سواء، وإن قرأت على سبيل المنيحة والعطية فإني أدلك على طريقة حسنة لا خلاف فيها مطلقة، أن تقرأ الفاتحة أولا وبعد أن تنتهي منها تقول: اللهم إني أسألك بما قرأت أن ترحم أبي أو أن ترحم فلان. وهذه طريقة لا خلاف فيها مطلقا عند أهل العلم، لأنك بهذا تكون قد توسلت بعمل صالح. لكن تقول الفاتحة للشيخ فلان، هذا غير وارد. إذا كنت تريد وصول الثواب فهذه الطريقة أنجح وسيلة. اقرأ الفاتحة أولا ثم بعد قراءتها توسل إلى الله بها: اللهم إني أسألك بما قرأت أن ترحم أبي أو أن ترحم صديقي أو أن ترحم فلان. وهذا ما فيه خلاف بين أهل علم مطلقا. لكن تقول فاتحة على فلان، لا. وطبعا إذا كان هدفك الثواب الطريق أمامك تمسك به. أما كلمة تجنيب الصغار المسجد، لا أوافق على هذا، لا أوافق على هذا. يأتي الصغير، يا إذا منعناه من المساجد إلى أين يذهب؟ والدنيا الآن ملخبطة، حيطلع في الشارع عصابة السوق هيخطفوه. يبقى ان ضربته انا وخوفته من المسجد لا يأتيه مطلقا، هيبقى عنده 20 سنة وخايف يجي الجامع. لا، دع الصغار تأتي المساجد وتلعب في المساجد وتبكي في المساجد. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتجاوز في الصلاة، لماذا؟ لبكاء الصغير. وحد ما نفس أتأذن، يقول السائل: أنا شاب ولي مجموعة من الأصدقاء، في فترة الإجازة الصيفية نذهب إلى البلاجات والرحلات، شباب وفتيات مع بعض على الشاطئ، ما حكم ذلك؟ والله لو كنت انتوا الجميع اخوة اشقاء لا يجوز للاخت الشقيقة ان ترى من اخيها الشقيق ما بين سرته وركبته. تأمل، الاخت الشقيقة لا يجوز لها ان ترى ما بين السرة والركب من اخيها الشقيق، فما بالك وأنتم أصدقاء؟ وكيف تكون صداقة بين شاب وفتاة؟ أهذا من الإسلام؟ الإجابة لا مطلقة. لا أمنعك أن تذهب للبلاد كشاب أو كشيخ، لكن بشرط أن يكون البلاج رجال فقط، وبشرط